أخرى الالتزام بخط الواجبات وترك المحرمات، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقه الأعمال. مرتبة التقوى وهي المرحلة التي يكون فيها المؤمن متوقيا لكل ما يحتمل إبعاده عن الله، فيجتنب الشبهات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير التقوى فقال: أن لا يفقدك الله، أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ثم مرتبة اليقين وهي مرحلة الإحساس وانكشاف الغطاء وتحول الغيب إلى الشهادة، فليس هناك وسوسة أو فراغ، وإنما تواجد مستمر للقضية في الإحساس والشعور. يقول الإمام علي عليه السلام: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد وردت جملة من الأحاديث أيضا تشير إلى هذه المراحل من الإيمان، كما ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. والرؤية ليس كما يظنها المجسدة، وكأن الله من المخلوقات ينظر إليه ويحس به، بل الرؤية هنا البصيرة وعين القلب، كما ورد في القرآن الكريم: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لذلك نرى عندما سأله ذعلب اليماني: يا علي، أفرأيت ربك؟ فأجابه عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ رأيته فعرفته فعبدته، أفأعبد ربا لم أره؟ هذا الكلام من الإمام في جوابه. فلذلك قال أنه فبهداه مقتده. فذعلب اليماني هو من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذو لسان بليغ في الخطب، شجاع القلب، كان ذكيا فهيما متفكرا في الأمور. روى كثير من الروايات عن أمير المؤمنين، حتى قيل أنه من رجال الشيعة ومحدثيهم. وعندما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديثه: سلوني قبل أن تفقدوني، باختلاف العبارات في نقله عنها مع اتفاقهم على أنه سأله وأراد أن يقحم الإمام عليه السلام، فلهذا سأله: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فما كان جوابه إلا ما سمعناه. فإن الأمير سلام الله عليه عندما يرد عليه يقول: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملابس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، يعني كل هذه الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان في الرؤية والتكلم والقرب والبعد، فهي لا تجد في الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذت على نحو الاستعارة تارة وعلى نحو المجاز أخرى. فلهذا تتحدث عن رؤية بصيرية وليست بصرية، متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، أي عندما يقول أنا لم أعبد ربا لم أره، يعني لا يقصد بها هذه العين الباصرة، هذه العين الناظرة، هذه العين المادية. بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته. وأيضا هناك ما قريب لهذا المضمون عن الصادق عليه السلام، سلام الله عليه، يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، باعتبار أن المؤمن دائما هو مع الله سبحانه وتعالى، وكما يقول القرآن: وهو معكم أينما كنتم. فالإنسان المؤمن يرى نفسه وأنه في محضر الله سبحانه وتعالى. وعندما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني في الواقع أنا في جميع الأحوال من مبدأ وجودي إلى مسيرة حياتي إلى منتهى هذه المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى سيكون. وهذا هو معنى قوله سلام الله عليه أنه كان مع الحق مذ أريه. ونرجو من الله العلي القدير أن يجعلنا من السائرين على نهجه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في هذا اللقاء الطيب معكم وآيات أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى نزلت في الإمام علي عليه السلام، وهي كثيرة وافرة، بعضها شاع واشتهر وبعضها ترك فاستتر. ونحن هنا نفتح كتب التفاسير والأحاديث لنرى شيئا من مقاصد الآيات التي نمر عليها ولا نعلم فيما نزلت وفي من أنزلت. فأغلب الناس يتصور أن الآيات النازلة في أمير المؤمنين عليه السلام قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فيما روي عن مجاهد أنه قال: نزلت في علي 70 آية لم يشركه فيها أحد. هكذا نقل الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، بينما روى بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقد نزلت في علي 80 آية صفوا في كتاب الله ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة. ولم يقف المفسرون فيما رووه على عدد خاص من الآيات النازلة في الإمام علي عليه السلام، حتى ذهب ابن حجر في الصواعق المحرقة، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، وابن الصبان في إسعاف الراغبين، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيرهم، إلى أن ما نزل في علي عليه السلام يبلغ 300 آية، مؤكدين في ذلك أمرين: الأول أن الإمام علي عليه السلام نزل فيه من الآيات الشريفة ما لم ينزل في أحد من الصحابة، أكد ذلك ابن عساكر والطبراني والحسكاني نقلا عن يزيد بن رومان وغيره. أما الأمر الثاني الذي أكده المفسرون وغيرهم فهو أن الذي نزل في الإمام علي سلام الله عليه لم يكن إلا مدحا وثناء وبيانا لفضائله الفريدة وخصائصه السامقة ومناقبه المتميزة. ومن هنا جاء في عشرات المصادر منها نظم درر الصمتين للزرندي الحنفي وكفاية الطالب للجنجي الشافعي والمعجم الكبير للطبراني والرياض النظرة للمحب الطبري عن ابن عباس أنه قال: ما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غير مكان، وما ذكر عليا عليه السلام إلا بخير. أيها الإخوة والأخوات، مما نزل في من عايش الرسول والرسالة قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان: إن المنافقين كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا آمنا، أي صدقنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صدقتم أنتم، وإذا خلوا إلى رؤسائهم قالوا إنا معكم أي على دينكم، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد نسخر منهم في قولنا لهم آمنا. وقال المرحوم السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان: وهذا حال المنافق، يظهر الإيمان فيستفيد بعض فوائد الدين باشتراكه مع المؤمنين في مواريثهم وغيرها، حتى إذا حان الموت ذهب الله بنوره وأبطل ما عمله. أجل مستمعين الكرام، تلك هي صفة المنافقين، حيث يظهرون بوجهين ويتكلمون بلسانين، لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الشخصية، والمراد بالشياطين هم المتمردون. والآن مستمعين الأفاضل، نحاول الدخول في جو الآية أكثر فأكثر لنتعرف على حالة سرت في جو المسلمين وبينهم. نقرأ في المناقب للخوارزمي الحنفي وكفاية الطالب للجنجي الشافعي وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني وغيرها من مصادر العامة والخاصة عن الصحابي المعروف ابن عباس أنه قال: إن عبد الله بن أبي وأصحابه خرجوا فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم علي، فقال عبد الله لأصحابه: انظروا كيف أراد ابن عم رسول الله وسيد بني هاشم ختن رسول الله. فقال علي لعبد الله بن أبي: يا عبد الله، اتق الله ولا تنافق، فإن المنافقين شر خلق الله. فقال: مهلا يا أبا الحسن، فإن إيماننا كإيمانكم. ثم تفرقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتم ما فعلت؟ فأثنوا عليه، فنزل قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، أي عليا عليه السلام، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال ابن عباس: فدلت الآية على إيمان علي ظاهرا وباطنا، وعلى قطعه موالاة المنافقين وإظهاره عداوتهم. هذا أيها الإخوة والأخوات، يرى عدة من المفسرين أن من مصادق هذه الآيات الشريفة النازلة في من يدعون الإيمان بالله واليوم الآخر، بل في سبب نزولها أنها في من بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نكثوا بيعتهم وكانوا يعطونه مواثيقهم وقلوبهم على خلاف ذلك. وقد قال تعالى فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف. وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي أمير المؤمنين والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسبطاه سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الآيتان 12 و13 من سورة الأنبياء. وحين رأوا العذاب بحسهم ومشاهدتهم إذا هم يركضون منهزمين هاربين، ثم يأتيهم الخطاب على سبيل التهكم والسخرية ليقول لهم: ارجعوا، ارجعوا إلى القصور التي كنتم متنعمين فيها، وإلى البلدان التي كنتم تستعملون فيها وتتفاخرون، لعلكم تسألون عما جرى عليكم وشاهدتموه. ثم تواصل الآيات قولها: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الآيتان 14 و15 من سورة الأنبياء. قالوا حين شاهدوا العذاب: لقد حان دمارنا وهلاكنا بسبب ظلمنا. وما زالوا يرددون هذا الاعتراف حتى أصبحوا مثل الزرع المحصود وخمدت أنفاسهم. ثم تأتي الآية التالية لتبين الأساس الفكري لهذا الذي نزل بالمجتمع الظالم. إنها تبين سبب انتصار الأنبياء وهزيمة أعدائهم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الآيتان 16 و17 من سورة الأنبياء. خلق السماوات والأرض لا يقوم على قاعدة اللهو والعبث. نعم، لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل، ولكن لا يفعل ذلك أبدا. لماذا؟ لأن رب العالمين ليس في عمله عبث ولا لهو، فهو سبحانه خلق الكون لهدف معين. ومسيرة السماوات والأرض تتجه نحو ذلك الهدف وهو الحق، وهذا ما لم تصرح به الآية الكريمة، بل يفهم منها ذلك بالتدبر. والقرآن لا يصرح غالبا بأمور يمكن فهمها وتعقلها. وبعدها تقول الآية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهذه هي الآية 18 من سورة الأنبياء. وهذه سنة الكون، أن يصير الحق قذيفة تقع على رأس الباطل فينتصر الحق ويزهق الباطل. عندئذ سيلحق بكم الهلاك لما ذهبتم إليه من باطل. ثم تتوالى الآيات لتعبر بشكل جميل رائع عن هذه الحقائق، حقائق حتمية انتصار الحق على الباطل. ولكن فهم هذه الآيات بحاجة إلى الأنس بالقرآن، وبعدها تتحدث الآيات عن خلق السماوات والأرض مؤكدة على أن رب العالمين الحاكم في الكون لا بد أن تشمل حاكميته حياة الإنسان والمجتمع ومن يقف بوجه هذه الحقائق التي نادى بها الأنبياء، فمصيره إلى الزوال. وفي السورة أيضا قصة إبراهيم ولوط في مواجهة جبهة الأعداء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ففي هذه الآيات تأكيد أيضا على انتصار النبوة وهزيمة أعدائهم، والحمد لله رب العالمين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم طابت أوقاتكم بكل خير. أستعرض على مسامعكم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 3:44 دواوين الولاء، شرح الآيات يأتيكم عند 4. فلسطين اليوم في الساعة 4:15 وعند 4:57 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:12 وأذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:18. من سيرة الصالحين عند 5:28 في الساعة 5:42 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 بعد هذه التلاوة وفي الساعة 6:28 تأتيكم الواحة الأدبية. معارج النور تستمعون لها في الساعة 6:38. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في الساعة 7:01. بعدها تأتيكم حديقة الأطفال. منتدى الأمثال، هذا البرنامج يبدأ معكم في الساعة 7:38. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة العظمى، من له المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، محمد المصطفى، وعلى أهل بيته أهل الحجى والنهى. حضرات المستمعين الأفاضل، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم بإزاء جمال المديح العلوي مع أبيات باقة أخرى نتوقف عندها للاستزادة والاستفادة من ذكر علي عليه السلام، وهذه المرة إلى سلطنة عمان مع الشاعر عقيل اللواتي. وقبل ركوب سفينة الشعر نتعرف على المسار الأدبي للشعر، وذلك بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، مهرجان أبي تراب الشعري في البحرين لعامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، وأيضا مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وترانيم عشق لحاء الشهيد، وألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن أعزائنا الأفاضل، نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره.
الغدير مغنطة الحب. العيد يأتي بيوم خمره الشرف، حتى تراقص من سكر الولل جخف. العيد يأتي أهازيجا وأغنية، فالرقص جاز على أنغام من عزفوا. العيد يعزفه قلب المحب هنا، أهلا بعيد علي أيها الكلف. عيد له من جلال الله ألوية، قد رفرفت في سماء نجمها الشغف. عيد 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 تنزل من عرش الإله ضحا، كل الحياة وركب الطهر قد وقفوا. خم تنادي ألا عودوا لطهركم، يا مغرمون بطاها ها هنا احتلفوا. ما أروع النبض، بلغ يا رسول وبح آيات حيدر، عل الجمع يأتلف. من كنت مولاه صوت الحق كررها، يحلو الغناء بها يا سعد من هتف. يا ربي وللذي بالنبض جاورنا، يا ربي عاد الذي عن حبه صدف.
أعزائنا الكرام، لا يفترق الحديث عن الإمام علي عليه السلام وعن واقعة الغدير الخالدة، فهما خطان متوازيان متقاربان لا يفترقان مهما امتدا، حيث وردت الروايات. وفي تفسير الفريقين بضرورة تبليغ آية إكمال الدين وإتمام النعمة والتي حدث بعدها أن توج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بتاج الولاية والإمامة، وعلى جمال الواقعة وأهميتها سارت طواعية جمال قصائد الشعراء ولذيذ مكاشفة الأدباء، وذكروا هذه الملحمة كل حسب ذوقه وتذوقه. شاعر اليوم عقيل اللواتي من سلطنة عمان، وله حظوة أيضا في جماليات الغدير، حيث يضيف:
من كنت مولاه قد نادى النبي بها، فاستعذبتها قلوب ودها الشرف، عمار بايع والمقداد أيده، أمثالهم قد وفوا بالصدق قد عرفوا، واستحقرتها قلوب قال قائلها: من ربك النص أم من ذاتك الخلف، واستنطق الدهر عمن جاء في فمه من بخبخات رياء زانها الصلف. قبحا قبحا لقول لسان خانه عمل، قبحا لذات غزاها الغي والضفف. من كنت مولاه نور الحب في خلدي، قد سجلت في صميم القلب، فاكتشفوا ما أبهج العيد، ما أبهج العيد، ما أبهج العيد في كون الزمان، وما أحلاك يا أنفسا تسمو بها النطف. كل الخلايا سجود عند روعته، فلتحفظي ودها القدسي يا صحف. ما أجمل الحب في يوم به ارتسمت مباهج النور في من بالولا عرف. ما أروع اللب، ما أروع اللب إذ كانت سواسنه زهر الغدير، فما أحلاك يا قطف. في القلب حب علي والولاء به ممغنط، والهوى تحدو به النجف.
في القلب حب علي والولاء به ممغنط، والهوى تحدو به النجف. إنه اللبن الطاهر، إنه اللبن الطاهر الذي ترضعه الأم الطاهرة لأولادها ليتجلى في ذواتهم عبر حب علي بن أبي طالب عليه السلام، وليترجم هذا الحب على واقع السلوك الولائي في الاتباع لنهجه النير، والذي هو بحق نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي نهج ومنهج القرآن الكريم. قرأنا لحضراتكم قصيدة الغدير مغنطة الحب للشاعر العماني عقيل اللواتي. شكرا نقولها في الختام، ودمتم بود.
Thank you. قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه وفي المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
لو
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه.